الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عزم إيران العمل الجاد من أجل رفع الحظر عن الشعب خلال المفاوضات النووية. وعبر رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لموقف روسيا المدافع عن الحقوق النووية لإيران، وأضاف أن طهران وموسكو لديهما وجهات نظر متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية بينها مواجهة الأحادية. من جانبه، قال الرئيس الروسي أن موسكو تدعم مقترحات طهران على صعيد صياغة وثيقة جديدة بشأن التعاون طويل الأمد بين البلدين. وفي إشارة إلى التعاون القائم بينهما في سوريا، قال بوتين: بالعمل معا تمكنا من الحفاظ على استقلال سوريا وتدمير بؤرة الإرهاب هناك. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي تطورات جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة: إننا ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر، مشيرا إلى مناقشة القضايا الخلافية والثنائية والإقليمية في المحادثات السابقة فيما لم تطرح أي مواضيع جديدة. وسبق لوزير الخارجية السعودي أن اعتبر الجولات الأربع من المحادثات التي أجراها الجانبان استكشافية أكثر من كونها موضوعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا على جنوب العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر عسكرية سورية بأن الاحتلال أطلق صاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى مهجورا جنوبي دمشق، مؤكدا إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، فيما لم يسفر انفجار الصاروخ الثاني عن أي خسائر. شهدت مدينة الترفعة بريف حلب الشمالي تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، فيما أكد المشاركون على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع أشكال الاحتلال الخارجي، مرددين بالتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، حيث شارك فيها النازحون من مدينة عفرين، مؤكدين على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع أشكال الاحتلال الخارجي ورفضهم للتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد.
نحن مجتمعين هون من كل أطياف الريف الشمالي، من تل رفعت، من كفر نايا، من نبول، من عفرين، من كل الريف الشمالي. نحن أبناء الريف الشمالي هون، كلنا إيد واحدة خلف الجيش العربي السوري.
أكثر ما يخوف سكان هذه المناطق هو تكرار سيناريو عفرين وتهجيرهم من بلداتهم وقراهم على يد القوات التركية والمجموعات المسلحة، حيث أكدوا على وقوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري ضد أي عدوان يهدد وحدة الأراضي السورية.
نحن اليوم واقفين وقفة احتجاجية في مدينة الرفعات، نازحين عفرين أهالي ترفعت. نحن أهل الحق أهل الأرض وعم ندافع أرضنا باركين في بيوتنا. إيش إلو الغاشم المحتل اللي تركي عنا هون؟
نحن صامدين واقفين على أرضنا سوريا ضد كل الاحتلال لموجه من تركيا العدو الغاشم علينا. نحن واقفين وصامدين ومنتصر بإذن الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون في تجمع الذي شكل نموذجا من أطياف الشعب السوري في الشمال، مفادها الوقوف بجانب الجيش السوري والدفاع المستميت عن كامل الأراضي السورية.
وقوف الأهالي هنا بوجه التهديدات التركية والتنظيمات الإرهابية بشن أي عملية عسكرية على قراهم وبلداتهم ولعدم تكرار مأساة عفرين مرة أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان إثر وساطة روسيا. وأكد بيان للوزارة أن الوضع عاد إلى استقراره نسبيا بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بتوسط من روسيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية أثر محادثات أجرها وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو مع نظيريه في هذين البلدين. اعتبر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن الاحتلال الأمريكي يقف خلف التصعيد الأخير لداعش في البلاد، وهو دليل آخر على أن هذه العصابة ليست إلا أداة بيد الولايات المتحدة. وصف الكعبي الأحداث الأخيرة بأنها تحذير للقوات الأمنية والحشد الشعبي والتي لا ينبغي التهاون في مواجهتها، مؤكدا ضرورة توجيه ضربات استباقية لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالا. مراسلنا محمد سعيد وآخر المستجدات على الساحة العراقية.
دخلت القوى السياسية العراقية سجالا جديدا بعد انتقادات للحكومة ولرئاسة الجمهورية بسبب أطلاقها سراح إرهابيين بقرارات عفو خاص طلبها رئيس الجمهورية برهم صالح. ونفت رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا الأنباء التي تحدثت عن إصدارها وانشمل محكومين بالإرهاب أو تجارة المخدرات، وانتقدت مروجيها وطالبتهم بالعودة إلى المصادر الرسمية قبل ترويج هكذا أكاذيب. وكان القيادي في تحالف فتح محمد الجويبراوي كشف عن قيام الحكومة المنتهية ولايتها وبناء على مقترح من رئيس الجمهورية بالإفراج عن قناص الموصل المسؤول عن قتل أكثر من 1000 عراقي خلال احتلال الموصل وهو عضو فاعل بعصابات داعش. كما قامت الحكومة بحسب الجويبراوي بتبرئة حماية المحكوم إرهابيا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق الذي أدين بالقيام بعمليات إرهابية عديدة بعد اعترافات مقربين عملوا في مكتبه. وقال الجويبراوي إن الحكومة الحالية تمهد للشروع بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني بدعم من أقليمي ودولي وتبني سياسي من بعض الشخصيات. على صعيد آخر، انتقد أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي سياسة الاحتلال الأمريكي التي تسبب التصعيد الإجرامي لعصابات داعش في هذه الظروف الحساسة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد على أن داعش وعصاباتها ليس إلا أداة بيد الاستكبار العالمي. وأكد الكعبي أهمية توجيه ضربات استباقية والقيام بعمليات عسكرية موسعة لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالة والقيام بعمليات عسكرية واسعة في المناطق التي باتت تشكل خطرا على الناس. بسياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة زودت مجلس الأمن والأمم المتحدة بتقارير مزيفة وكاذبة عن الانتخابات العراقية، وأن اعتراض القوى السياسية ومظاهراتها الحاشدة كشفت زيف هذه التقارير. وقال المصدر أن جينين بلاس خارت حاولت التودد لبعض الجهات لتبرير النتائج دون كشف الحقيقة ما جرى من تزوير لها دور كبير به. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نعت حركة حماس استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة، داعية إلى تصعيد المقاومة واستمرار الاشتباك مع الاحتلال. وأكدت الحركة أن الجرائم المستمرة بالضفة الغربية وتوسيع وتيرة الاستيطان يحتم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات وإطلاق يد المقاومة. بدورها، نعت الجهاد الإسلامي استشهاد الشاب صدام بن عودة، وأكدت مضيها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال. وقالت إن الجهاد والمقاومة سيبقى الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا. حول آخر المستجدات بشأن أوضاع المهاجرين العالقين على الحدود البولندية نستمع إلى التقرير التالي.
تزداد الأوضاع سخونة على الحدود البولندية البيلاروسية رغم الأجواء الباردة بعد التطورات المتسارعة التي يشهدها الشريط الحدودي بين البلدين. آخر تلك التطورات كان في إعلان الشرطة البولندية إصابة أحد عناصرها بجروح جراء مواجهات مع مهاجرين حاولوا اجتياز الحدود باتجاه بولندا، وعلى أثرها دارت مواجهات واسعة بين هؤلاء المهاجرين والشرطة البولندية التي استعملت خراطيم المياه لتفريقهم والغاز المسيل للدموع. وهنا سجل موقف لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم فيها الشرطة البولندية بانتهاك كل المعايير القانونية حيث سقطت قنابل الغاز في أراضي روسيا البيضاء. وضمن المواقف التي باتت تتراكم على أرض الأزمة اتهمت الحكومة الفرنسية بيلاروسيا بتدبير مسرحية مروعة عند الحدود مع بولندا باستغلالها آلاف المهاجرين اليائسين بهدف إثارة الانقسامات وبث الخوف بين الدول الأوروبية، وتؤيد باريس بناء بولندا جدارا عند حدودها في وقت يعد التكتل الأوروبي مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استخدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي. هي الصورة المروعة لهؤلاء المهاجرين العالقين بين بولندا وروسيا البيضاء بموازاة صراع سياسي عميق وإنسانية غائبة، صورة بائسة يعانيها هؤلاء المهاجرون منذ أشهر. هم عالقون هنا وسط التجاذبات السياسية بين مينسك ووارسو، فالموت يحيط بهم من كل الجهات، أهمها الأجواء الشتوية الباردة في تلك الغابات بدرجات حرارة تحت الصفر، حيث من بينهم أطفال لا يتجاوزون السنة بدون وجود أي مأوى، كما وعن في الشرطة. البعض يحاول العودة إلى بيلاروسيا لكن السلطات ترفض، والبعض الآخر يتحين الفرص لدخول بولندا إلى ما يعتبرونه الحياة الفضلى في القارة العجوز. وبين هذا وذاك تستمر أزمتهم فصولا، حيث باتوا يتساقطون تباعا على صخرة الفردوس الموعود.
نفذ اتحاد الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة وتندد بالاعتداء على الصحفيين خلال تغطية الأحداث. وجدد الصحفيون خلال وقفتهم تنديدهم بالإجراءات التي اتخذها الجيش في التضييق على الصحفيين ومنعهم من تأديتهم رسالتهم الصحفية. من جهته انتقد تجمع المهنيين السودانيين ما ادعاه بممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واتهم بيان للتجمع المجلس بأنه حاد عن طريق نبض الشارع السوداني، وقال بأنه ليس جزءا من أي دعوات للتسوية، محذرا من أن أي نكوص أو تراجع سيعيده مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري البائد. قدم قائد قوات الجيش الليبي السابق اللواء خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه. وكان حفتر قد علق سابقا مهامه العسكرية رسميا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إقرار قانون الانتخابات الذي ينص على إمكان ترشح شخص عسكري بشرط التوقف عن عمله قبيل موعد الانتخابات. وقبل يومين طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا من مفوضية الانتخابات إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب. الختام تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. والإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. شكرا على جميل الأصغاء، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمثولة الإيمان والوفاء، إلى من تجمشمت الصعاب روما لغريب الغرباء، إلى الذائبة في صلب العقيدة ومظهر الإباء، إلى كريمة البيت النبوي الطاهر، كل آيات الولاء للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. موضوع اليوم وهو فاطمة المعصومة سلام الله عليها، المسؤولية والولاء. أما أهم المواضيع التي سوف نتناولها وهي: ما هي مكانة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بين أولاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، والتي جاء بحقها وفي فضلها الكثير من الأحاديث من أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. كيف استطاعت السيدة فاطمة المعصومة أن تبرز دور المرأة في تحملها لمسؤولية دينها واتباعها لإمام زمانها؟ ما هي أهمية حضور المرأة في المجتمع وحملها الرسالة العقائدية والولائية في حياتها وكل الجوانب التي تعيشها؟ كيف نستطيع أن نربط بحياة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنساء عصرنا؟ بنساء عصرنا هذا كي لا تبتعد النساء من شخصية هذه السيدة الجليلة. أحبتنا المستمعين ومستمعاتنا العزيزات، كل هذه المواضيع سوف نتناولها في هذا اللقاء طبعا إذا سمح وقت البرنامج للتحدث عن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها إن شاء الله. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، وللتعرف حول الموضوع أكثر فأكثر لننتقل إلى مفتاح الحديث.
سيرة السيدة فاطمة المعصومة العطرة على قصر عمرها الشريف مفعمة بمضامين وتوجيهات كثيرة كنجوم تتلألأ في سماء الكمال والفضيلة، وحري بنا أن نتأمل تلك المفردات المعطاءة ونقف عندها بعين البحث والتدقيق والاستنتاج، فتلك الشخصيات العظيمة الاقتداء بنهجها، وذلك بعد التعرف عليها، تمثل ومضة منيرة ونقطة قوة في شخصية المرأة، إذ نجد فيهم قبسا ينير لنا الدرب في هذه الحياة الملأة بالأزمات المحيرة، فمواقفهم وكلماتهم تلقي بظلال الحكمة والطمأنينة والهمة العالية في خط الانطلاق نحو تكامل النفس وتخليها عن شوائب الضعف والتلوث بالشهوات والأفكار المضلة. قصر عمرها لم يكن له أي تناسب مع عطائها ونورانية ما قدمته من مواقف توجت بقول أبيها المعصوم الإمام الكاظم عليه السلام: فداها أبوها. وهذا يمثل أول إنارة لنا بين يدي فاطمة المعصومة، إذ البيئة والأسرة التي تتلقى منها تعليمها وتربيتها وتحيا بين أكنافهم عامل مهم في تكوين شخصية الإنسان. فمن طلب القوة في شخصية طفلة وتعززها بالذكاء والخلق الرفيع والاستقامة والعلاقة الوازنة، فلينظر إلى البيت الذي تغذت فيه السيدة فاطمة المعصومة، وأي يد زقت المعارف والقيم في نفسها حتى يتعرف على ما ينبغي تهيئته وتنظيمه في البيت المعطاء والبيئة المناسبة الخصبة. فالسيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، وإن حرمت من أنوار أبيها الإمام عليه السلام لظروف اعتقاله، إلا أن عنصر الوراثة النجيبة من راهب آل محمد والمرأة العارفة الطاهرة السيدة نجم ألقى ببصماته وصبغته على علو شأنها، كما أنها تلقت تربيتها ومعارفها من أخيها الإمام الرضا عليه السلام. فالعظماء كالسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لا يجسدون بحضور رمزي خافت في كياناتنا، لا يتعدى مراسيم الزيارة والذكر السريع في المناسبات المتعلقة بحياتها الشريفة والتسليط الإعلامي الباهت على شخصيتها المعطاءة، بل لابد لنا من إعادة صياغة حضورها العقائدي والثقافي في وجداننا لتغدو منهجية فكرية متحركة معنا على مستوى مختلف الأصعدة الحياتية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، سوف تكون هناك فقرات منوعة من فقرة نافذة مفتوحة وكذلك إشارة خضراء. سوف تكون معنا الدكتورة زينب الموسوي مديرة معهد السيدة الزهراء العالمية من لبنان، سوف نجري معها لقاء، وكذلك تكون معنا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من العراق. الآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم علي الحسيني من العراق، أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يحار الإنسان كيف وأن يبدأ الحديث حول صحبة الذكرى وعظمتها، إذ كفاها شرفاً وفخراً أن تكون بنت الإمام الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام، ومن أم واحدة، فضلاً عن أنها عمة الإمام الجواد عليهما السلام، حتى عدها بعض أرباب السير والتاريخ من أفضل أبناء الإمام السابق، علماً وتقن وعبادة وورعا. وكيف لا تنال تلك المكانة الرفيعة وقد حازت المجد من ناحية الأب والأم معا، وكانت من أفضل النساء عقلا ودينا، ولم تكن تغفل عن أصغر شؤونها الروحية والعبادية، وكانت أقرب الناس إلى شقيقها الإمام الرضا عليه السلام والذي منحها لقب المعصومة، فمما يدل على أعظم شأنها. فما أعظم ما كانت صاحبة الذكرى أن تمنح بقعة من البركة والخير، وكانت محبة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام، حيث كانت قمة الوفاء والحب والمودة والإخلاص. وأسأل الله أن يوفقنا لزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي حسيني جمهورية العراق بابل.
شكرا للأخت أم علي الحسيني، أمين يا رب العالمين، إن شاء الله يوفقنا لزيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وكذلك أرسلت إلينا الأخت أم علي الحسيني صورة لمرقد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا للأخت أم علي. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة يقول فيها: السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ولدت في شهر ذي القعدة سنة 173 هجرية، ووردت قم المقدسة في سنة 201 هجرية، وتوفيت مسمومة سعيدة في العاشر من ربيع الثاني في نفس العام. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أما الأخت فاطمة من العراق فأرسلت إلينا كذلك رسالة مكتوبة تقول فيها: السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. تقول في رسالتها: هذه المرأة كانت فذة دون النساء، حيث من علم أبيها وأخيها ذي العطاء نهلت فارتفعت قدرا وحازت للعلاء، ولهذا عصمت من كل رجس وحرام، روضة في أرض قم قبرها للزائرين، من أتاها نال عزا زاده الله يقين. كم لها من معجزات أذهلت للحائرين، وكرامات جساما ليس يحصيها كلام. في النهاية تقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه الرسالة. نعم، وللتعريف حول الموضوع أكثر فأكثر ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تصادف هذه الأيام ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما أفضل التحية والسلام. اشتهرت السيدة فاطمة المعصومة، والتي تشرفت مدينة قم المقدسة باحتضان جسدها الطاهر، بعلمها وورعها وتقاها، حيث يقول الإمام الكاظم عليه السلام في حقها: فداها أبوها. وللسيدة المعصومة مقام عال جدا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يكن لها الإيرانيون حكومة وشعبا كل تقدير واحترام. ومن الجدير ذكره أن يوم الفتاة أو عيد الفتاة في الجمهورية الإسلامية هو يوم ميلاد هذه السيدة الجليلة، كما أن مقامها سلام الله عليها الواقع في وسط مدينة قم هو أشبه ما يكون بالدرة التي زينت هذه المدينة وجذبت إليها عشاق آل بيت النبي من مختلف أصقاع الدنيا. وفي هذه المناسبة الحزينة بعض كلمات قائد الثورة الإسلامية التي أشار خلالها إلى أهمية دور هذه السيدة الجليلة في التاريخ الإسلامي ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام وتحول مدينة قم المقدسة إلى مركز إشعاع علمي وحضاري على مستوى العالم أجمع. لقد أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى أهمية دور السيدة المعصومة في تحول مدينة قم إلى ما هي عليه الآن بقوله: ولا شك أن دور السيدة المعصومة عليه السلام في جعل قم على ما هي عليه وإطفاء العظمة على هذه المدينة الدينية التاريخية العريقة هو دور لا كلام فيه. فهذه السيدة الجليلة وهذه الفتاة التي ترعرعت في حضن أهل بيت النبي بحركتها بين الأتباع والأصحاب والمحبين للأئمة عليهم السلام، ومسيرها بين المدن المختلفة ونثر بذور المعرفة والولاية بين الناس على امتداد هذا المسير، وبعد وصولها إلى هذه المنطقة ونزولها في قم، تمكنت من جعل هذه المدينة تسطع كمركز أساس لمعارف أهل البيت عليهم السلام في ذلك العصر المظلم والحالك لحكومة المتجبرين، لتتحول إلى قاعدة تشع منها أنوار العلم وأنوار معارف أهل البيت على أطراف العالم الإسلامي بشرقه وغربه. شكرا لكرم المتابعة.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المشلي عالم المرأة. موضوع هذا اللقاء المشلي عالم المرأة وهو فاطمة المعصومة سلام الله عليها، المسؤولية والولاء.
أستاذ مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي في هذا اللقاء الدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان. دكتورة زينب، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وعظم الله أجوركم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتورة زينب، ما هي أبرز محطات حياة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها والذي جعل ذكرها حيا إلى يومنا هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، وأسلم الله لكم الأجر بوفاة السيدة فاطمة المعصومة. يعني من أهم المحطات في حياة السيدة فاطمة المعصومة عندما نقف عند لقبها السيدة فاطمة المعصومة، سميت بفاطمة تيمنا بجدتها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وكانت فعلا هي على نهجها وعلى خطاها ومقتدية بها عليها أفضل الصلاة والسلام، فلقبت المعصومة لأنها عصمت نفسها من أي خطأ ومن أي ذنب. وهذا بحد ذاته له دلالات عظيمة، لأن هذه الفتاة الشابة التي عصمت نفسها من الذنوب ومن الأخطاء، يعني أصبحت هي قدوة لنساء العالم، يعني اقتدى بها وخلد اسمها عبر التاريخ لأنها سيدة ذليلة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التي يجب علينا جميعا كنساء مسلمات أن نحتفي بها. أيضا فاطمة المعصومة كان لها مكانة خاصة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا عندما نسمع الحديث الذي ورد بأن لله سبحانه وتعالى حرمه بيت الله الحرام، ولأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت وهو المسجد النبوي الشريف، وإن لأمير المؤمنين بيت وهو مسجد الكوفة، وإن لنا أهل البيت بيت وهو حرم السيدة فاطمة المعصومة. إذن هذا الحرم الذي اعتبر هو بمنزلة يعني بيت لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإذن يعني قدسية هذا البيت وقدسية هذا المكان من قدسية الشخص المدفون في هذا المكان، وهي السيدة فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، الذي أصبح حرمها هو مزار للمسلمين والمسلمات، وأيضا قبرها وروضة من رياض الجنة كما ورد في الحديث الشريف، لأن أهل البيت عليهم السلام عندما قالوا بأن قبر السيدة فاطمة المعصومة هو روضة من رياض الجنة، أيضاً هذه مرتبة عالية للسيدة فاطمة المعصومة. لكن أهم مرتبة وأسمى مرتبة هي بأنها كانت على نهج جدتها السيدة فاطمة الزهراء، وبأنها طبقت تعاليم الإسلام، ومن هنا نحن حري بنا كنساء مسلمات وكرجال مسلمين أن نقتدي بهذه السيدة العظيمة وننهل من معينها ونكون على نهج أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، الدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم.
شكرا للدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة الزهراء العالمية من لبنان، على هذا اللقاء. طبعا هناك رسالة وصلتنا للأخت عذراء الموسوي من العراق، رسالة عبر الواتساب تقول فيها: بما يخص المحور، أقول بالتأكيد أن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي تعتبر نموذج وقدوة لكل امرأة مؤمنة تعرف ماهية السيدة المعصومة، فبلا شك أن لها دور كبير ومميز من الناحية الإيمانية والأخلاقية التي تتميز بها، لأنها من تلك السلالة الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام، فحريا بنا أن نجعلها ونجعل ذكراها طريقا يوصلنا للحق والصلاح. وشكرا لكم. شكرا للأخت عذراء الموسوي على هذه الرسالة عبر الواتساب. طبعا الآن ننتقل إلى أصواتكم لنستمع للأخت فاطمة الحسين من العراق، فاطمة حسين، وكذلك زينب دولابي من لبنان.
عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، معصومة قال الرضا في حقها والقول قول الله دون تردد. ومن الجواد لمن يزور قضريحها جنات عدن عاليات في عدن. هي من أفضل بنات الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وتلقب بالمعصومة وكريمة أهل البيت. فقد اختلف في سبب وفاتها، فقيل إنها مرضت في سفرها، وأيضا قيل إنها أصيبت بصدمة شديدة عندما سمعت باستشهاد الإمام الرضا، وقيل إنها قد بث لها السم من قبل العباسيين. وفي فضل زيارتها روي عن الإمام الجواد عليه السلام أن زار قبر عمتي بقم فله الجنة. أزقنا الله وإياكم زيارتها وإنالنا شفاعتها. فاطمة حسين من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعظم الله أجورنا وأجوركم. في منصب السيدة فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام، وأيضا عظم الله أجورنا وأجوركم في الليل الفاطمية لشهادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. رسالة أوجهها جميع خواتنا في كل العالم المسلمات، عندما نحن نقول أنني أنا مسلمة وأرتدي الحجاب، يجب أن يكون حجاب في كامل الاحتشام. يجب أن تكون هذه المرأة المسلمة المحجبة في كل مكان عام تحفظ وقار هذا الحجاب. ألسنا نحن من مدرسة تقتضي لأهل البيت؟ أي امرأة في العالم عندما تقول أنا أريد أن أكون من أنصارك يا إمام يا صاحب العصر والزمان، يجب أن تقتضي في هذه المدرسة وتقتضي في مدرسة السيدة زينب وجميع نساء أهل البيت. وإنني أخجل وأبكي عندما أرى امرأة محجبة وهي في لباس لا يليق في الحجاب ولا يليق في أهل البيت، وتدخل إلى المقامات المقدسة وتضع المواد التجميلية. ألم تذهب دماء أهل البيت لأجلنا لكي تبقى صلاتنا، لكي يبقى إسلامنا؟ انظروا ما يحدث الآن في مكة، كارثة اجتماعية بحق الإسلام، بحق الدين، بحق محمد وآل محمد. ماذا تفعلون؟ هل تريدون هذا أن يحصل أيضا في قم وفي مشهد وفي كربلاء؟ أيها النساء في العالم، عودوا إلى مدرسة السيدة فاطمة المعصومة ومدرسة السيدة فاطمة الزهراء، لنكن جميعنا زينبيات لكي نفوز في لقب إننا من أنصار محمد وقائم آل محمد. الناصرة الإعلامية مريم دولابي، جنوب لبنان، حياكم الله، إذاعة طهران.
شكرا للأختين الكريمتين فاطمة حسين من العراق وكذلك زينب دولابي من لبنان. الآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة أم فرقان الحكيم، باحثة إسلامية من العراق. سلام عليكم أستاذة أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله. أجمع الله لنا ولكم الأجر والمستمعين الأكارم بهذه الذكرى الأليمة،
وعظم الله لكم الأجر كذلك. بداية أستاذة، ما هي مكانة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بين أولاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، والتي جاء بحقها وفي فضلها الكثير من الأحاديث من أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه كما هو الحديث المتعارف، إنه أن لله تعالى حرم وهو مكة المكرمة، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله حرم وهو المدينة المنورة، وأن لأمير المؤمنين عليه السلام حرم وهو الكوفة، وأن لنا أهل البيت حرم وهو قوم، ومن قوم ثلاث أبواب إلى الجنة باعتبار أنها أبواب الجنة ثمانية، وفيها تكون امرأة من ذريتي يدخل بشفاعتها الشيعة إلى الجنة. وطبعا هذا واضح يعني أنه نجد السيدة فاطمة سلام الله عليها كما هو متعارف أنها هي سيدة عش آل محمد، كما رواية أنه قوم هي عش آل محمد سلام الله عليهم، والسيدة فاطمة المعصومة هي سيدة أشياء محمد، واللي ذكرنا أن الإمام الصادق عليه السلام لما يبين مكانته وفضيلتها كان ذلك قبل ولادتها سلام الله عليه، يعني منذ زمن يعني حينما كان الإمام الكاظم عليه السلام يعني صغيرا، يعني قبل ولادة السيدة المعصومة الإمام الصادق عليه السلام يذكر مكانة هذه السيدة الجليلة سلام الله عليها. وكذلك نجد أنه الإمام يعني الرضا سلام الله عليه بيّن مكانتها، كذلك الإمام الجواد سلام الله عليه بيّن مكانتها أنه من زارها وجلت له الجنة. فالسيدة المعصومة سلام الله عليها مكانة ومنزلة يعني عظيمة لدى أهل البيت سلام الله عليه.
إذن أستاذة، كيف استطاعت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أن تظهر وتبرز دور المرأة في تحملها لمسؤولية دينها واتباعها لإمام زمانها عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
أحسنتم. باعتبار يعني السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي سبيلة ذلك البيت العلوي الطاهر لأهل البيت عليهم السلام، كما نجد يعني منذ البداية كيف أن السيدة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها مضت شهيدة الرسالة، ومن بعدها السيدة الزهراء عليه السلام، وهذه أيام شهادة الصديقة الكبرى على الرواية الأولى أنها ذهبت بعد 40 يوما تحفت بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ذهبت الزهراء عليه السلام شهيدة الولاية سلام الله عليها، وجاءت من بعدها ابنتها زينب، فمضت سلام الله عليها بالتالي التي بينت قضية الإمامة سلام الله عليها، وتحملت كل تلك المعاناة وتلك الآلام والمصائب بعد كربلاء خاصة في قضية السبي والأسر. فالسيدة المعصومة سلام الله عليها سيدة ذلك البيت العلوي الطاهر، لذلك كانت لها مكانة ومنزلة لدى الإمام الرضا سلام الله عليه، سلام الله أنه عليه. كان الإمام سلام الله عليه يعني يعقد آمال على السيدة المعصومة سلام الله عليها، لما بدر منها يعني البوادر اللي كانت تبين عليها ذكائها ومكانتها ومعرفتها وكثرة عبادتها سلام الله عليه، وكذلك يعني العلم اللي اتسمت به وعرفت به سلام الله عليها. فكان الإمام يعني يعقد آمالا على السيدة المعصومة، ولذلك في قضية مجيء السيدة المعصومة قد يجي هنا تساءل أنه لماذا السيدة المعصومة سلام الله عليها أقبلت يعني إلى إيران، أو يعني حينما جاءت كيف وصلت إلى قوم، باعتبار أن إمام رضا عليه السلام أرسل في طلبها، يعني كما كانت كما خرجت زينب سلام الله عليها مع الإمام الحسين عليه السلام، فأرسل في طلبها لأنه يعني بالواقع هو يعني السيدة المعصومة سلام الله عليها تربت وعاشت في كنف الإمام الرضا عليه السلام، باعتبار 6 سنين الطويلة التي كان فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه تلك السجون والزنزانات والمطامير. فالإمام الرضا باعتبار هو أيضا خليفة، فلذلك نشوف الإمام سلام الله عليه أرسل في طلبها، فكانت النتيجة أنه يعني هذا الطاغية العباسي المأمون يعني قام يعني باستئفال أهل البيت عليه السلام، يعني هكذا نقول باعتباره أنه كان كل من يقدم من إخوان الإمام الرضا سلام الله عليه ومن أهله يشوف كانوا يأتون عن بعنوان قطاع طرق، وهم بالواقع أزلام الطاغية، فكانوا يقتلون كما كانت الغارة التي حدثت وشنوها على السيدة المعصومة ومن كان معها في تلك القافلة من إخوتها ومن أهل البيت، ولذلك نجد يعني بهذا العنوان بعنوان أن هؤلاء قطاع طرق، حتى يحول المأمون العباسي من وصول السيدة المعصومة أو أخوة الإمام سلام الله عليه ويلحق بالإمام رضا سلام الله عليه. ولذلك شفنا هذا الجانب، ذكر الإمام رضا عليه السلام أنه كان حينما أمر أهله وعياله بالبكاء عليه قبل وصول القتل إليه سمات الرواية، ويبين أنه سلام الله عليه سوف يقتل كما قال سيقتلني أشر أهل زماني ويدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة. لذلك كانت السيدة المعصومة سلام الله عليها قد أقبلت تلحق بأخيها الإمام رضا سلام الله عليه، فكان يحدوها الشوق والحب لرؤية الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن
نعم، عذرا على المقاطعة، تبعا لهذه السيرة الطيبة للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، كيف نستطيع أن نربط حياة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنساء عصرنا هذا كي لا تبتعد النساء من شخصية هذه السيدة الجليلة؟
أحسنتم. يعني إحنا نجد يعني عندنا المثل الأعلى اللي وصلتها المرأة سواء السيدة المعصومة سلام الله عليها التي صارت على نهج الزهراء سيدة نساء العالمين وصارت على نهج السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، هذه المرأة التي لم تأل جهدا من نشر الثقافة والعلم ويعني بيان مكانة الإسلام امتثالا للإمام المعصوم سلام الله عليه، حتى للإمام المعصوم الإمام الرضا سلام الله عليه، عن المتمثل الإمامة في أخيه الإمام الرضا سلام الله عليه، كل هذا اللي نشوفه احنا يعني بإمكاننا أن نتخذ دروس للعبر بالواقع ونتخذ من السيدة المعصومة يعني قدوة حسنة سلام الله عليها ومثل باعتبارها هي من فضيات نساء أهل البيت سلام الله عليهم، هذه المرأة التي كما ذكرنا أنه كانت تهتم بالعلم، لذلك نجد يعني الاهتمام بالعلم تربية الأبناء متى ما كانت الأم متعلمة تستطيع أن تنشئ أبناء وبنات صالحين للمجتمع، أسرة تكون أسرة صالحة تدعم أجواء الإيمان يعني الأقل الإيمان اللي يسود البيت الأسري اللي ينشؤون به دول الأبناء يعني سواء الفتي أو الفتيات، التعلم كذلك يعني لو ما الأم حينما تكون متعلمة هذا راح ينعكس من خلال يعني سلوكها وتعاملها وتربيتها لأبنائها، كذلك مثلا في قضية الالتزام والاعتمار بأمر الإمام المعصوم، الآن المرأة بإمكانها أنه ترجع إلى المرجع الإمام اللي هو يعني أقصد الفقيه اللي هو المرجع اللي هو الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت سلام الله عليهم، تتبع رأي المرجعية تطيع الولي الفقيه في عملها في يعني في سائر الأمور اللي بإمكانها أنه تقوم بها في شتى الميادين، هذا يعني شيء ما تشرح حياة السيدة
نعم. أحسنتم الأستاذة فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من العراق، إن شاء الله جميع النساء وجميع فتياتنا تقتدي بالسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، شكرا لهذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام أهلا بكم، من الطبيعي أن تكون السيدة فاطمة المعصومة من العابدات القانتات حيث تربت في أجواء العبادة والطاعة بين أبيها العبد الصالح عليه السلام وأمها الطاهرة رضوان الله عليها، والمحراب الذي كانت فاطمة رضوان الله عليها تصلي فيه في مدينة قم موجود إلى الآن في دار موسى بن خزرج ويزوره الناس، ولا يزال هذا المحراب إلى يومنا هذا يأمه الناس للصلاة والدعاء والتبرك، وهو الآن في مسجد عامر بقم المقدسة، وقد جددت عمارته أخيرا بشكل يناسب مقام السيدة فاطمة المعصومة رضوان الله تعالى عليها، وقد اشتهرت هذه السيدة الجليلة بلقب المعصومة حتى باتت تعرف، وقد أرجع بعضهم ذلك لأحد سببين، الأول أنه لما كان عمرها رضوان الله عليها قصيرا لم يتجاوز 30 على أكثر الروايات أطلق عليها الإيرانيون معصومة فاطمة أو معصومة قم، لأن معصوم بالفارسية بمعنى البريء، فيكون ذلك للإشارة إلى طهارتها وصفاء روحها. الثاني أن ذلك يعود لطهارتها وعصمتها من الذنوب، فإن العصمة على قسمين، عصمة واجبة كالتي ثبتت للأئمة المعصومين عليهم السلام، وعصمة جائزة تثبت لكبار أولياء الله تعالى المقدسين المطهرين عن الذنوب، ولعل ما جاء في ثواب زيارتها مما ورد التعبير بمثله للأئمة المعصومين عليهم السلام يؤيد هذا الوجه كالتعبير بأن من زارها فله الجنة أو وجبت له الجنة ونحوها مما سيأتي. وقد يضاف إلى هذين الأمرين أمر آخر محتمل وإن كنا لا نملك دليلا عليه، أنه ربما يكون ذلك بسبب اعتصامها بأهل قم، فإنها التجأت إليهم ونزلت عندهم، والعصمة في لغة العرب تأتي بمعنى المنع هذا، وقد نسب للإمام الرضا عليه السلام أنه قال من زار المعصوم بقم كمن زارني. شكرا لكم.
في الختام مستمعينا مستمعاتنا العزيزات أقول أيتها الأخوات، إذا أردتن العلم والمعرفة فتوسلن بالسيدة المعصومة سلام الله عليها، وأن أردتم الدنيا والآخرة فتوسلن بالسيدة المعصومة سلام الله عليها. أما موضوع الأسبوع القادم لعالم المرأة وهو الفتيات ومفهوم الاعتذار، وحتى هذا اللقاء استودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي، قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي. ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد، ما بين قلبي والضلع صايم لا مو بعيد انت الوحيد.